الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة من جديد من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرات ساعة أخرى سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بافتتاح مبنى وزارة الخارجية العراقية، وهناك تقرير عن اليورو والأزمة الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي، ونرصد آراء متباينة حول مساعي دمج مبادئ اتفاقية السيداو بالقوانين العراقية. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع رويدة وياسين عبر حلقة من برنامج شباب النهر لمناقشة موضوع العمالة المبكرة. سيداتي وسادتي، وزارة الخارجية العراقية تضمد جراحات الأربعاء الدامي، حيث أعلن رسميا في بغداد عن افتتاح مبنى وزارة الخارجية بعد مضي قرابة 9 أشهر من أعمال إعادة الأعمار والبناء وترميم وأصلاح الأضرار التي وقعت إثر تعرضها لهجوم إرهابي يوم الأربعاء في 19 من آب من عام 2009. سعد كامل والتفاصيل.
بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وعدد من السفراء العرب والأجانب ورؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق وكبار الشخصيات السياسية والمسؤولين في الحكومة، أعلن في بغداد عن الافتتاح الرسمي لبناية وزارة الخارجية العراقية بعد انقضاء 9 أشهر من أعمال البناء والإعمار وإزالة الأضرار التي خلفتها تفجيرات الإرهاب يوم الأربعاء الدامي في 19 من آب عام 2009. تلك المناسبة التي امتزجت فيها ملامح الفرح مع مشاعر الحزن انتهزها دولة رئيس الوزراء نور المالكي للإعلان عن رغبة العراق في تحسين علاقاته الدبلوماسية مع كافة بلدان العالم وخصوصا دول الجوار.
نريد أن نمضي بطريق إقامة هذه العلاقات الحسنة مع جوارنا أولا ومع العالم ثانيا، لأننا نريد أن نتفرغ للبناء والإعمار، بناء بلدنا سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعلميا وفي مختلف المجالات، وهذه تحتاج إلى تكريس الجهد من أجل عملية البناء، ولا يتحقق ذلك إلا حينما نطفئ النيران التي خلفها لنا النظام المقبور في علاقاتنا الخارجية، وهذا لا يتأتى إلا في ظل دولة دستورية.
نهوض بيت الدبلوماسية العراقية من بين بقايا الخراب الذي أنتجه صناع الموت انتصار لإرادة العراقيين على نزوة الشر والدمار، ذلك ما جاء بكلمة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري.
هذه الوزارة أيها الأخوة لم تتوقف ولا ليوم واحد عن العمل رغم الدمار الهائل الذي تعرضت له. تمكن مهندسينا وفنيين من إعادة البناء، حيث راعينا في التصميم الجديد كافة شروط السلامة والأمان في هيكلية البناء. شكري وتقديري إلى جميع الدول الصديقة التي ساعدتنا عمليا في إعادة البناء، لا سيما الأصدقاء في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وفيلق الهندسة العسكرية الأمريكي، وأيضا نسجل شكرنا وتقديرنا الكبير للدول التي استضافت الجرحى، وأذكر تحديدا الأردن، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، تركيا وألمانيا وفرنسا وأسبانيا. ما نقوم به اليوم أيها الحضور الكرام ليست دعاية وزارية، وإنما دعاية لشعب العراق الذي بإمكانه أن يتحدى وينتصر.
واشتركت بإحياء فعاليات تلك المناسبة الفرقة السيمفونية الوطنية بمعزوفات تناغمت في التعبير عن أربعاء بهيج مفرح ذكر بمأساة أربعاء حزين دام. وفي تلك الاحتفالية استذكر البعض من موظفي وزارة الخارجية تلك اللحظات المروعة لانفجار الأربعاء الدامي الذي حصد أرواح العشرات من الأبرياء وخلف المئات من الجرحى والمتضررين جسديا ونفسيا.
هذا اليوم يعبر عن فرح وحزن بنفس الوقت. فرح لأن أنجزنا العمل، عمل الوزارة رجع أحسن من قبل، والحزن أنه فقدنا ناس أعزاء علينا وأخوتنا وأهلنا، يعني أكثر من 40 شهيد جرحى وقارب 600 تقريبا. حالاتهم صعبة.
اليوم ما شاء الله ده شوف الوزارة بحلة جديدة هذا شيء مثل يعني.
ستظل وزارة الخارجية بيضاء ببياض قلوب شهداء أهل الأبرار دول أعزاء دول إخواننا وأساتذتنا ودبلوماسينا. نعم.
ما المطلوب حتى ما نقدم مزيد من نسف دماء؟
المطلوب من المشرف الأمني أن يغير الخطة، ما يصير مثل ما صار بنا هسه، يراد له عين ساهرة لهذا الشعب المسكين اللي عانى معانا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، عبر مواطنون من قضاء شط العرب عن استيائهم من تأخير تنفيذ المشاريع العمرانية، ومنها مشروع جسر التنومة الذي يعد من الجسور التخصصية ذي الفتحة الملاحية والممول من قبل منظمة العقود في منظمة بي آر تي الأمريكية. هذا الجسر برأيهم سيعيد الحياة إلى قضائهم. عبد الكريم العامري معكم من البصرة.
أكثر من 800 ألف مواطن عراقي هم سكنة قضاء شط العرب يعانون من تأخر المشاريع الإعمارية في القضاء، ومنها جسر التنومة الذي يعد من الجسور التخصصية ذو الفتحة الملاحية والممول من قبل منظمة LGCCA وهي منظمة العقود في منظمة BRT الأمريكية، وتقوم بتنفيذه شركة ابن ماجد. ويعزو عضو مجلس المحافظة غانم عبد الأمير نجم سبب تأخير تنفيذ مشروع الجسر إلى محدودية المبلغ المخصص له وتعذر الجهة المانحة عن تبني إضافة مبلغ إضافي للمشروع.
هذا المشروع كان ينقصه الكثير من الدراسات، بحيث أننا تفاجأنا أن الجهة المانحة والجهة المنفذة لم تسأل مديرية الطرق والجسور عن تفاصيل المشروع وتأخذ الرأي الفني منها. لذلك تفاجأت بعد أن باشرت بالمشروع، تفاجأت ببعض المعوقات، منها قضية وجود غوارق تحت الركائز وقضية ارتفاعات مناسيب الجسر. فبعد استشارة مديرية الطرق والجسور تبين أن المشروع بحاجة إلى تعديل، ولمحدودية المبلغ فإن الجهة المانحة تعذرت عن تبني قضايا إضافية في المشروع. عندما وصل الموضوع إلى مجلس محافظة البصرة، تبنى مجلس محافظة البصرة قضية رفع الغوارق وقضية رفع مناسيب الجسر من ميزانية التنمية الاقتصادية، وخصصنا ما يقارب من 377 مليون. الجهات المنفذة هي شركة ابن ماجد. يقينا إذا تلكأت الشركة في تنفيذ التزام زاماتها، فنحن ملزمين أمام الناس وأمام الواجب الوطني أن تحال القضية إلى الجهات القضائية، لأن المواطن الآن هو الضحية.
من جانبه أكد قائم مقام قضاء شط العرب حيدر طعم العبادي على أنه لا يوجد أي مبرر لتأخير تنفيذ المشروع الذي يؤثر على المواطن العراقي، مشيرا إلى أن أهمية الجسر تكمن في تخفيف معاناة المواطنين، فضلا عن أنه سيكون أداة وصل بين منفذ الشلامشة الحدودي ومحافظة البصرة، نافيا أن يكون هناك فساد إداري أو مالي في التأخير.
جسر التنومة الكل سواء كانوا في محافظة البصرة مركز البصرة أو في قضاء شط العرب ينظرون باشتياق إلى انتهاء العمل في هذا المشروع، ولكن ظهرت بعض المعوقات، وأعتقد أنها معوقات كبيرة ألقت بظلال سيء جدا على المواطنين في قضاء شط العرب. من هذه المعوقات هي التحكم من قبل الفريق الأمريكي الدولة المانحة قضايا التأخير في العمل في هذا المشروع. حقيقة لم نجد أي مبرر لهذا التأخير. العمل بتنفيذ من قبل شركة ابن ماجد، ولكن إصرار الفريق الأمريكي على التأخير اللامبرر هو سبب المشكلة الأساسية. سوف يخفف كثيرا عن معاناة المواطنين، سوف يفتح المركز على المحافظة، سوف يكون هناك تخفيف حتى عن طريق بصر عمارة. لا أعتقد أن هناك قضايا فساد إداري، ولكن التغير في المجاميع المشرفة من قبل الفريق الأمريكي هو سبب التأخير.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، عقد نائب قائد الفرقة الأولى الأمريكية المدرعة لوسط بغداد العميد رالف بيكر مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء كشف فيه عن وجود تدخل إيراني كبير في العراق يؤثر على سير العملية السياسية، مؤكدا في الوقت ذاته أن قوات بلاده ملتزمة بجداول الانسحاب وفق الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة. خالد وليد والتفاصيل.
مع تعدد التصريحات السياسية التي تؤكد وجود تدخل إقليمي في العراق لإعاقة مسيرة العملية السياسية فيه، كشف نائب قائد الفرقة الأولى الأمريكية المدرعة في وسط بغداد العميد رالف بيكر الأربعاء عن وجود تدخل إيراني كبير في العراق، مشيرا إلى أن هذا التدخل ساهم بشكل مؤثر في إعاقة العملية السياسية والتحسن الأمني في العراق. كما قال في خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز الإعلام المشترك العراقي الأمريكي وسط بغداد،
إيران تتدخل بشكل سافر في العراق وهي تعمل على إعاقة العملية السياسية فيه، وذلك من خلال دعم الجماعات المسلحة بالأسلحة، ومن هذه الجماعات عصائب أهل الحق واليوم الموعود وحزب الله، وهذه الجماعات تلقت تدريبات مكثفة في إيران. كذلك هناك شخصيات قيادية في العراق تتلقى تمويل من إيران لتخريب العملية السياسية، ومن هذه الشخصيات رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي وكذلك أحمد الشلبي، بالإضافة إلى أن إيران تحفر حاليا آبار نفطية على الحدود العراقية لسحب نفط بئر الفكة.
من جانب آخر، أكد بيكر أن القوات الأمريكية ملتزمة بجداول الانسحاب وفق الاتفاقية العراقية الأمريكية، ولن يؤثر على هذه الجداول أي طارئ يطرأ على الوضع الأمني في العراق.
القوات الأمريكية ملتزمة بجداول الانسحاب وفق الاتفاقية العراقية الأمريكية، ولن يغير هذه الجداول أو يمدد بقاء القوات الأمريكية إلا باتفاقية أمنية أخرى تعقد بين البلدين. ونحب أن نؤكد أن عدد معسكرات القوات الأمريكية في العراق كان 495 في عام 2008، وأصبح عددها الآن 132، وسيصبح عددها 97 معسكرا في شهر 9 المقبل، وبعد ذلك التاريخ ستصبح مهمة القوات الأمريكية استشارية فقط حتى موعد الانسحاب.
وبيّن بيكر أن نفوذ تنظيم القاعدة في العراق أصبح متذبذبا، ولم يعد بإمكان هذا التنظيم إعادة الوضع الأمني إلى المربع الأول.
But now something's different. Something has changed because the Iraqi security services are.
القاعدة حالياً في العراق ضعيفة ولم تعد كما كانت في السابق، وحالياً القوات العراقية تقبض يومياً تقريباً على قياديين في القاعدة، وهؤلاء يدلون بمعلومات استخباراتية تقود إلى القبض على غيرهم، وهذا تطور كبير. وإضافة إلى ذلك، بدأ بعض أعضاء تنظيم القاعدة يسلمون أنفسهم إلى القوات الأمنية العراقية، حيث سلم 22 قيادياً في القاعدة أنفسهم، ونحن نشجع ذلك، وستكون الأحكام مخففة على الإرهابيين الذين يسلمون أنفسهم للقوات الأمنية.
فيما أوضح بيكر ردا على تصريحات الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا، التي أكدت أن القوات الأمنية العراقية ألقت القبض على 12 قياديا في القاعدة الثلاثاء تم إطلاق سراحهم من قبل القوات الأمريكية في وقت سابق.
كان لدينا في السجون الأمريكية 16,000 معتقل، والآن لدينا 3,000 فقط، حيث سلم العديد من المعتقلين لوزارة العدل العراقية. كذلك انخفض عدد السجون الأمريكية في العراق من 3 سجون إلى سجن واحد فقط، وسيسلم في شهر أكتوبر لوزارة العدل أيضا. وأنا أستغرب من هذه التصريحات، كون القوات الأمريكية لم تطلق سراح أي معتقل، والمعتقلين الذين خرجوا من سجونها استلمتهم وزارة العدل، وأنا أؤكد ذلك. وأيضا أحب أن ننوه أن القوات الأمريكية لها حق بالتصرف دون رجوع للحكومة العراقية في حالتين فقط، إذا ظهر أي تهديد مباشر للقوات الأمريكية، وكذلك في حالة وجود معلومات مؤكدة عن شبكة إرهابية تتطلب التحرك السريع.
وبيّن بيكر أن القوات الأمريكية ستساند القوات العراقية، وذلك بتدريبها ودعمها لوجستيا، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية ستبني جيشا عراقيا قادرا على حماية أمنه قبل انسحابها من العراق. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بعد مقتل زعيمي تنظيم القاعدة في العراق ضمن عملية وثبة الأسد، عين التنظيم قادة جدد بهدف إحداث تأثير نفسي لدى الشارع العراقي. هذا ما أكده الباحث فوزي الهنداوي، مستبعدا حصول مخاوف لدى المواطنين في ظل التقدم الحاصل بمستوى الأداء الأمني الذي نتج عنه قتل وإلقاء القبض على عدد من قيادي التنظيم.
بعد مرور أكثر من شهر على مقتل زعيمي تنظيم القاعدة في العراق أبو عمر البغدادي وأبو أيوب المصري، قام التنظيم بتعيين قادة جدد يخلفان القتيلين اللذين قضيا على يد القوات العراقية الشهر الماضي ضمن عملية وثبة الأسد التي انطلقت لملاحقة قادة التنظيم في العراق. فقد عين أبو بكر البغدادي أميرا لدولة العراق الإسلامية، في حين تم تعيين الناصر لدين الله أبو سليمان المغربي الجنسية وزيرا للحكومة الحرب خلفا لأبو أيوب المصري. وأكد الباحث والأكاديمي فوز الهنداوي أن تعيين قائدين جديدين للقاعدة في العراق قد يأخذ أصداء واسعة في الخارج، أما في داخل العراق فعلى العكس من ذلك، مؤكدا لجوء التنظيم إلى استخدام الدعاية عند تعيين القادة الجدد بهدف إحداث تأثير نفسي لدى الشارع العراقي.
اعتاد تنظيم القاعدة على إطلاق حملات إعلامية ودعائية عبر المواقع الإلكترونية المرتبطة به من أجل إثارة جو نفسي وشحن عاطفي مؤيد له يستهدف الطبقات والشرائح البسيطة. في إطار هذه الحملات جاءت تسمية قادة جدد بشأن المراتب القيادية الأولى في التنظيم بعد مقتل القيادات السابقة وخاصة البغدادي والمهاجر. ومثل هذه الحملات الإعلامية قد يكون لها صدى في خارج العراق، أما في الداخل فإنه بسبب الأضرار التي لحقت بكثير من الشرائح العراقية ونتائج المأساوية لعمليات التفجير الكثيرة، فإن لا أعتقد أن هناك أصداء إيجابية لمثل هذه الحملات على مستوى الداخل.
واستبعد الهنداوي حصول مخاوف لدى المواطن العراقي في ظل التقدم الحاصل بمستوى الإداء الأمني الذي نتج عنه قتل وإلقاء القبض على عدد من قيادي تنظيم القاعدة.
لا أعتقد أن هناك أصداء إيجابية كبيرة أو عمليات إثارة رعب أو تخويف سيكولوجي على مستوى الداخل، لأن الأجهزة الأمنية تتعامل مع هذا التنظيم بغض النظر عن أسماء أو مسميات قياداته العليا. وخلال الفترة الأخيرة نجحت القوى الأمنية في إلحاق ضربات مؤذية لقيادات التنظيم، ويأمل الجمهور أن تنعكس هذه الإجراءات على مستوى خفض عمليات القاعدة في الداخل.
المواطنون العراقيون طالبوا القوات الأمنية بالمزيد من الاستعدادات لمواجهة العمليات التفجيرية.
هاي الشهداء والناس الفقراء والأبرياء شنو ذنبها؟ ما يعني ما ينكتل وخطئ، ما يعني ما يستشهد إلا الإنسان البسيط بالشارع أبو التاكسي اللي بيع ماي خطية، تشمل كل الطبقة الفقيرة مثل الموظفين مسحلولة، وذولا يوميا جايبين واحد أبو البغدادي والمصري. والله أدعي الجيش والشرطة إن شاء الله يكثفون
والله هو مثل ما سقطت أوراقهم السابقة، أكيد هاي الورقة الجديدة مهما تبدلت الأسماء ومهما اختلفت سقطت، والحمد لله يعني دور قوات الأمن تكثف والدور الاستخباري صار أكثر فاعلية، فأكيد هذه الأسماء والمسميات الغيرها أكو لها خيوط وإن شاء الله تتكشف الواحدة تلو الأخرى.
هم شعرون يعني بالارتباك من أنه سرعة القاعدة إلى يعني تعيين قائد جديد لها؟
لا، هو الحقيقة الدور الإعلامي والتكثيف الإعلامي حول الموضوع يعني ينطيهم أكبر من حجمهم الحقيقي، وإحنا هنا على الأرض يعني خصوصا بغداد يعني عرفنا هاي الحقيقة واضحة، وأكيد ساقطين أيامهم الأخيرة.
وشدد المواطن محمد خضير على ضرورة أن تتوحد جميع شرائح الشعب العراقي لمواجهة الفتنة الطائفية، مؤكدا في الوقت نفسه على دور القوات الأمنية في مواجهة العنف.
يطلب أن يكون يد واحدة، يطلب أن يكون شعب واحد متهاخي قادر على القضاء على كافة الإرهاب والفتن والطائف. القوات الأمنية والله جيدة يعني دائما تشتغل وقاعد تشوف احنا الليل ونهار وفي سبيل أن تنشر الأمن والاستقرار للشعب، ومثل ما نشوف هسه الحالة تستقر شين فشين.
إذاعة العراق الحر بغداد. كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية،
قبلت متوسطة العمارة المطورة
تتجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
يحفظك يا عراق ترابك دوانا مهما يصير مهما يصير الله معك.
ورجع عراق ويرجع لك شبابك مشتاق الهواك اريد احضن تراوك تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك مشتاق الهواك اريد احضن تراوك يجي من تم منامي وصل لك واجيك مدري انت بيا مدري اني بيك تجي من تم منامي وصل لك واجيك مدري انت بيا مدري اني بيك عمري يا عراق ما يغلى عليك تفرج يا عراق ويرجع لك شباب انت باقي احس كل جزء مني ينادني عراقي حبيبي يا عراق بهلك انت باقي احس كل جزء مني ينادني عراقي بدمسح جروحك وبروح ابتدي وعبر لك الدنيا واسجد بيدي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال الرسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، نرصد خلاله آراء متباينة حول مساعي دمج مبادئ اتفاقية سيداو بالقوانين العراقية. وقبل نهاية الساعة سنبقى مع رويدة وياسين عبر حلقة من برنامج شباب النهرين. سيداتي وسادتي، ازداد الجدل النسوي مؤخرا على الساحة العراقية حول مساعي دمج اتفاقية سيداو بالقانون العراقي كجزء من التزامات العراق الدولية، غير أن حركة معارضة لهذه المساعي ترى أن الاتفاقية رغم أهميتها إلا أنها غير صالحة للدمج بالقوانين العراقية بسبب تعارض بعض بنودها مع ثوابت الدين الإسلامي. التفاصيل في سياق تقرير لحسن راشد.
تواصل الحركة النسوية العراقية مطالباتها بدمج اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باتفاقية سيداو بالقانون العراقي، على الرغم من التحفظات التي ما زالت قائمة في العراق والعديد من الدول الإسلامية على بعض بنود هذه الاتفاقية. جديد هذه المساعي هو تشكل حركة نسوية معارضة لها، مكونة بالأساس من منظمات ومؤسسات وشخصيات نسوية إسلامية، ترى أنه على الرغم مما تشكله هذه الاتفاقية من أهمية كونها تمثل عصارة الفكر الإنساني، إلا أن هناك تحفظات لا يمكن تجاوزها لأنها تتعلق بثوابت الدين. رئيس لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب السابق الدكتورة سميرة الموسوي.
الاتفاقيات الدولية كلها طبعا هي نتاج لعصارة الفكر الإنساني بطبيعة الحال، وهذه الاتفاقيات هي اكتسبت أهمية واكتسبت موافقة من جميع الدول الموقعة عليها، والعراق كان من الدول الموقعة على الاتفاقية ومع تحفظات على الاتفاقية، وهي كانت تقريبا 4 تحفظات تخص بعض التفصيلات في التشريعات الدينية يعني. فدمجها مع إلغاء هذه التحفظات فأني ما أعتقد أنه سير عليها موافقة.
وتقول الموسوي لإذاعة العراق الحر أن هذه التحفظات لا تخص العراق وحده وإنما الدول الإسلامية عموما.
الدول العربية كلها هي تقريبا نفس التحفظات، وهذه التحفظات لا يمكن أن دولة ترفعها بمفردها كما كان هذه الدولة. لذا احنا اقترحنا أن هذه المسائل لا يمكن البت بها من جهة واحدة أو دولة واحدة بمفردها وترفع تحفظات وتدمجها، هذه تعرض هذه على المؤتمر الإسلامي وأن ينظرون بأمر هذه الاتفاقيات الدولية ومدى تعارضها أو تطابقها ويا التشريعات النافذة الوطنية في كل دولة وكذلك مع الشريعة الإسلامية.
من جانبها ترى رئيس منظمة إرادة المرأة العراقية هناء أدوار أن دمج اتفاقية سيداو بالقانون العراقي هو جزء من التزامات العراق الدولية التي يجب أن تأخذ طريقها للتنفيذ.
نحن جزء من هذه من حملة المطالبة، الحركة النسائية العراقية تدعو إلى ضرورة دمج الاتفاقية بعد أن صادق عليها العراق واعتبرت جزء من القانون الوطني حينما صدرت في الجريدة الرسمية في الوقائع العراقية، وبهذا الشأن التزامات العراق هي التزامات دولية والتزامات من الضروري أن يفي بمثل هذه الالتزامات.
وتؤكد أدوار على أن اتفاقية سيداو لا تتعارض مع بنود الدستور العراقي،
حينما الدستور العراقي ينص على مساواة أمام القانون لجميع المواطنين العراقيين بغض النظر عن الجنس وتفاصيل أخرى والعرق واللغة وإلى آخره، يعني بالتالي أن هذه الاتفاقية هي يجب أن تكون ضمن التشريعات الوطنية، وبالتالي ندعو إلى مراجعة جميع القوانين العراقية بما يكفل إزالة التمييز ضد المرأة.
إلى ذلك تلفت أدوار النظر إلى أن البنود التي تحفظ عليها العراق في اتفاقية سيداو هي نفسها التي صادق عليها بلا تحفظ في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
إذا العراق كان متحفظ حول بعض بنود الاتفاقية سيداو، لكن إذا إحنا نظرنا إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واللي العراق مصادق عليه بدون تحفظ، أنا أرجعك إلى عدد من المواد اللي أكد نفس اتفاقية سيداو وردت في العهد الدولي والعراق موافق عليه بدون تحفظ. أنا باعتقادي لا توجد هناك تعارض بين أحكام الدين الإسلامي والاتفاقية، تعارض صحيح هناك في الفقه وأحكام الفقه مختلفة، هذه آراء وضعية آراء بشرية في تفسير الدين.
الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة كانت قد اعتمدت اتفاقية سيداو عام 1979 لتدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة معظم دول العالم عليها عام 1981، بينما أعلن العراق انضمامه إلى الاتفاقية عام 1986. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، استقبلت دار المسنين بكربلاء حالات إنسانية مؤثرة، حيث تخلى أبناء عن آبائهم وآباء تركوا أسرهم وغادروا منازلهم منذ عشرات السنين، وهي حالات تعكس تفككا أسريا واضحا لا يمت بصلة لأعراف وتقاليد المجتمع العراقي، بحسب آراء لمواطنين رصدها لنا مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
والله أنا ظروف مال أهلي راحت للرحمة، ما شفت راحة هناك، لا أنا قاطع الدنيا من عندهم.
تجاوز عمر المتحدث حسن علي حافظ 60 عاما، وبعد رحلة عمر شاقة أثمرت 8 أبناء من الذكور والإناث، وجد حسن نفسه وحيدا، فلم يجد إلا دار المسنين بكربلاء ليستظل بسقفها. فبعد أن أفنى حسن سنية عمره في تلبية حاجات أسرته، حلق عنه الجميع ولم يبق معه إلا الذكريات.
لأن هذا الأب يعتبر خيمة، وأنا ربيتهم بعيوني الله وكيلك، ما مخليهم محتاجين، 6 ولد و2 بنات أنا قائم بهم بالمعيشة مالتهم.
توفيت زوجة حسن وتزوج الأبناء، وتحولت الأسرة إلى أسر صغيرة متنافرة يعوزها الحنان والألفة، فلم يعد باستطاعته المكوث بين قلوب لا تخفق بالحب، لذلك قرر المغادرة واللجوء إلى دار المسنين، ويأبى حسن أن يوجه أي رسالة لأبنائه.
لا والله، أول ما تسوق نفسه رسالة فيده أمام الله أريكمان أمام الله.
وليس حسن حافظ هو الوحيد الذي رمت به أمواج الحياة عند مرفأ دار المسنين، فهناك آخرون من النساء والرجال لجأوا إلى ذات الدار، ومنهم عبد زيد حمزة، وقصته بدأت منذ 25 عاما، فبعد خلافه مع أسرته ترك الدار وظل متنقلا من مدينة لأخرى، ولم يعد يعرف عن أسرته أي شيء.
عمليتي من 85، خسرتنا أنا ولدي وزوجتي، فعفت ومطلعت، أنا سايق تريلة مري، فبقيت سنة بالبصرة، سنة بعمارة، سنة بالناظر، فما أعرف هم ثلاثة أولاد، واحد يقولون مات ضابط استشهد هاي مال 93، والباقين ما عندهم ولا أعرفهم وين، لأن صار مدة ما بيشافين.
وإذا كان عبد زيد حمزة قد ترك الدار بعد خلافه مع أسرته، فهناك من رمت به أسرته في دار المسنين وبطريقة لا تنم عن أي رحمة، وتروي مدير الدار المسنين احتشام مجيد الهر بعضا من هذه القصص المؤلمة.
طبعا أحد الأشخاص جايب أمه، وجاي بعد ما مثل ما يقولون مشبعها من الكتل والويل والثبور، جاي ذبها يقولها شو تتموتين وخلص من الجابة. أنا قلت له هذا مجازات الأم، الأم شنو رضعتك من عندها من غير؟ قالها لا حليب قواطي، ها جاب لك كرتونة حليب قواطي، هو رد مظالم، ها تقبليها وزعيها على الدار. يعني حقيقة يعني في الحالة مؤلمة. توفت والدته مع هذا، أدز عليه وأقول له تعال أخذ والدتك، يقول لا ما كل جان هنا خيرية تدفنها، مع هذا في الحقيقة دفلتها في اللجنة خيرية في الدار.
ولكن لماذا تحدث هذه الحالات، ولماذا يتنصل الأبناء عن آبائهم؟ هل هو خلل في التربية، أم هي الظروف التي أدت إلى هذه الحالات التي لا تنسجم وقيم وأعراف المجتمع العراقي؟ الدكتور عامر الحيدري اختصاص الأمراض النفسية في دائرة صحة كربلاء عزى هذه الحالات إلى الظروف القاهرة التي مر بها العراق طوال 40 سنة الماضية، والتي غلبت فيها الحروب والحرمان ما أدى إلى تآكل القيم. ولكن الحيدري اعتبر أيضا سوء التربية عاملا أساسيا آخر يقف وراء عقوق الوالدين.
بالتأكيد يعني سوء التربية، لو كان هذا الابن هو واقع حال تربى تربية صحيحة وتلقى التعاليم الصحيحة، ما كان تصرف هذا التصرف السيء. ليش؟ لأنه تعرف التعلم في الصغر كالنقش على الحجر.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
يا والدي الطيب الله يطيب.
طول عمرك يا غالي حبيب، تحية طيبة يا والدي الطيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيب. أكتب لك رسالة حب يا غالي يا أطيب أب، وصلت عليك الشرائع وموصي عليك الرب، اللي رضاك علي أحلى وأمدى، تدري يا تحية تحية طيبة 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 الله يطول عمرك يا غالي يا حبيب. صبرة كل شي بتشارة رفيقة دربك أمي، يا سهرها تعبها أمي حبيبة عمرك، بوسة دمك المحبوب، بوسة حبك الخالد، غازل علم العشاق حب هذا الزمن بارد، بوس حبك الخالد، علم العشاق حب هذا الزمن بارد، يلي رضاك علي أحلى وأغلى، هدية تحية تحية لك أحبك أجلك وتحبك أكثر أمي، أمي حبيبة عمرك، جالس حولك الأحباب وأنا مثلك ملك جالس، تنزل على الجرح ويطيب هيبة وربي لك
جالس حولك الأحلام،
وأنا مثلك ملك جالس،
انزل على الجرح ويطيب
هيبة وربي لك حارس، يلي رضاك علي أحلى وأغلى، هدية تحية.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعين الأعزاء فأترككم مع الزميلين رويدة وياسين عبر حلقة من برنامج شباب النهرين لمناقشة موضوع العمالة المبكرة.
تحب تغير؟
تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
انتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا بشباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مرحبا يا شباب، ورحب بكم بحلقة جديدة من برنامج شباب النهرين. موضوع اليوم رح يكون عن ظاهرة سلبية بمجتمعنا وهي العمالة المبكرة. عمر المراهقة هو عمر اكتشاف الحياة من جوانب عديدة، منها المدرسة والأصدقاء والحب، والانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب. مع الأسف مو كل شاب يمر بهذه المراحل، أكو أولاد يواجهون ظروف تخليهم يختصرون المراحل وينتقلون إلى عمر المسؤولية بسرعة.
طبعا أشعر بالذنب لأنه يعني بهالعمر هذا حرمت من تعليم، من أبسط الحقوق، يعني انحرم من طفولة، وبنفس الوقت يعني ما عاش حياته بالشكل اللي، وتحمل المسؤولية من الصغر ويتعب بنفس الوقت. بس هاي حالة ما بدنا، مضطرين عليها لأنه ما كل معين اللي يعينه.
لهاي المشكلة أسباب عديدة، واحد منها هو انخفاض المستوى الاقتصادي، والسبب الآخر هو في أغلب الأحيان وفاة الوالد اللي كان شايل المسؤولية، خاصة من ناحية توفير الرزق للعائلة. خلونا نسمع قصة شاب اضطر يترك المدرسة على مود يشتغل ويعيش باقي عائلته.
كنت صغير، يمكن 13-14 سنة هالشكل كان عمري، يعني تقريبا أول متوسط، ما امتحنت نهاية السنة وأفتر السنة، يعني صار عندي ظرف قوي يعني بوقتها، كان والدي توفى واضطريت إنه أترك الدراسة، يعني لأن المعيل الوحيد كان لأهلي هو والدي، أنا اللي يعني أخذت الشغلة وأنا أمسكت الشغل وعيل أهلي، يعني ماكو حد عيل أهلي، أخوي صغير والباقي نسوان. يعني
أكو عديد من المشاكل اللي يمرون بها الشباب اللي بدأوا شغل من هم صغار. أول شيء إنه هم تركوا الدراسة، ثاني شيء الحالة النفسية، إنهم يحسوا نفسهم غير شيء عن الناس اللي حولهم.
طبعا يعني أكيد أصدقائي عشان متعلمين وواصلين ويداومون مثلا جامعات، يعني بعض المرات يعني شغلات ما أتيق أقرأها بصورة طريقة، يعني أضطر أن أسألهم أو أسأل أحد من الجيران أو أصدقائي حتى يقرأ لي بعض المواضيع أو الشغلات اللي أحتاجها. يعني واعتيادي أنا بهالظرف هذا وبهالأوقات العمل الكثيرة، من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، وأصدقائي أكيد يطلعون سفرات ويفترضون يروحون يجون، يعني أنا ما، لأن يعني حكم شغلي يضطرني انه ما اطلع دوب الحق وقت الشغل مالتي.
ثالث شيء الحالة الصحية، هذول الاولاد دي يشتغلون اشغال كلش صعبة مثل التحميل والبناء، مما يؤدي للتعب والمرض، وطبعا القلق من المستقبل.
مشاكل كثيرة اكيد تواجهني، يعني اكثر مشكلة يمكن اواجهها انه وقتي ضيق، ما اطيق كش اعمل، والشغل متعب، تعبني حيل من بداية عمري، خلينا نقول شباب، وعندي يعني امراض كثيرة من الشغل ومن ظروف الشغل، ومستقبلي مجهول، ما عندي شهادة مثلا يعني تسندني، ما عندي شيء يسندني، يعني احتمال باي يوم يبطلني صاحب الشغل من هاي الشغلة، او يصير ظروف انه ما اطيق اكمل بهذا الشغل، فاني ما اعرف طريقي، ما اعرف شنو مشكلة عندي رئيسية، كآبة والقلق دائما ملازمتني، انه اهلي، انا معيلم وانا دائما اخاف عليهم وافكر بهم، واكيد مصيرهم مع مصيري مجهول، والظروف همينا اللي قد نمر بها ظروف قاسيه، والوضع الامني يعني اخاف انا اطلع من البيت الصبح ما اعرف ارجع ما ارجع، وهذول من معيلم من غيري ما عنده احد.
هذا الشاب يشتغل من اجل يعيش باقي عائلته، وكناس تنظر له بطريقه غريبه، يمكن لأنه ما يفتهمون أنه هو مجبر على هذا الحال.
عندي أصدقائي كم واحد بالمنطقة واني جيراننا، مرات يساعدوني مثلا يقووني، والبعض لا والله بالعكس ينظر لي بنظرة تختلف، يعني أنه يعني كيف هم متعلمين وواصلين وأنا ما متعلم وما فقرة قليل، يعني فهاي دائما تحزن نفسي وتسبب لي كثير شغلات يعني مربكة ومقلقة.
وكم من هذول الشباب اللي ينهانون واللي يتعرضون للضرب أو يسمعون كلام ما حلو مثل أولاد الشوارع. هاي الظاهرة موجودة عندنا بالمجتمع هواية. نتائج هذول الأولاد اللي دي يشتغلون ومدى يدرسون بالنهاية لوين توصل؟ طبعا من الأشياء اللي لازم نفكر بيها إنه الحالة النفسية لهذول الأولاد كلش صعبة. أول شيء هم دي ينقلون نفسهم من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب. الالتزام بالقيم والمعايير الاجتماعية لح تتغير، لأنه واحد لما دي يشتغل وهو بعد طفل لح يتعلم على أشياء ثانية بالمجتمع اللي ممكن تأثر عليه، مثل طبعا الانحراف، تدخين، المخدرات والكحول وغيرها. لما هذا الولد لح يبدي يشتغل لح يتعرف على فئات مختلفة بالمجتمع، فئات ممكن تكون منحرفة، بالنهاية لح تأثر على هذا الولد، يبقى هذا الولد بالنهاية طفل مراهق بعده ما صار رجال، صعب انه يكون عنده توازن. وطبعا من الأشياء اللي لازم نفكر بيها انه هذول الأولاد دين حرموه من طفولتهم. خلينا نسمع بعض الحلول المقترحة من الخبيرة الاجتماعية الدكتورة ندى فتاح العباشي.
على الرعاية الاجتماعية
الاجتماعية، أن لا تقدم رواتب فقط، وإنما عليها أن تجد موارد سبل لتشغيل هذه الأسر، حتى النساء في الأسرة بإمكان الرعاية الاجتماعية أن تجد لهم أعمالا تزاولها داخل الأسرة. من هذه الأعمال مثلا مشاريع للخياطة، للتطريز، مشاريع للتعليب، مشاريع لصنع بعض الأطعمة وبيعها في السوق، حتى تستطيع هذه الأسرة أن تحمي أبنائها من التشرد ومن مزاولة العمل في سن مبكرة. إذا اضطرت الأسرة إلى أن يعمل أبنائها، فأيضا يجب أن يكون هنالك مؤسسات ترعى هؤلاء الأبناء، وهذه المؤسسات أن تجد عمل لهؤلاء الأبناء إلى جانب المحافظة على دراستهم في مدارس خاصة، حتى لا يهمل مستقبله هذا الطفل، وبالتالي يشكل كارثة في المجتمع وآفة في المجتمع.
حبيبي اليوم شو مهموم وعينك ما يجيها النوم، حبيبي اليوم 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 شو مهموم وعينك ما يجيها النوم، والقلب يا عمري بكل زعلة لو أدري ودي أضمه في صدرينا وانسى اللي جرى، والقلب يا عمري منو الانزعلة لو أدري ودي أضمه في صدرينا وانسى اللي جرى.
للشباب اللي هسه فاتوا ويانا على الخط، وياكم رويدة من إذاعة العراق الحر، برنامجكم شباب النهرين. للشباب اللي يحبون يشاركون بالبرنامج أو ينطون رأيهم أو يطرحون مشكلة أو يكونون ضيوف في الحلقات القادمة، ما عليكم غير تراسلونا على إيميل البرنامج shababri@hotmail.com shababri@hotmail.com.
تعال شكيلي يلا تعال، كفاية الظل على هالحال.
مرحبا يا شباب بالمحور الثاني من برنامجكم شباب النهرين. مثل ما تعرفون محورنا الثاني هو نقاش اليوم. نقاش اليوم رح يكون عن الأولاد اللي يشتغلون من عمر مبكر، وياي طبعا ضيوف اثنين. تسمحوا لي أسألكم، عندكم أنتوا أصدقاء من هذول الشباب اللي تركوا المدرسة من عمر مبكر وهسه دا يشتغلون؟
بالنسبة لي أنا واحد موجود طبعا، لازم عندنا أصدقاء بهذا العمر، لأن هسه صحت الاحتمال كل بيت أكو واحد.
فؤاد، أنت عندك أصدقاء من هذول الشباب؟
عندي أصدقاء، ولكن هؤلاء الأصدقاء صعب التعامل معهم.
زين، ممكن أسألك ليش صعب التعامل معهم؟
يعني هؤلاء الأولاد ما عندهم مثلا الخبرة بالحياة، أيضا لهم لأن الثقافة والتعليم لها دور كبير في حياة الإنسان، يعني لها دور كبير في شخصية الإنسان، مثلا في كلام الإنسان، في تعامل الإنسان مع الآخرين.
أكو واحد منكم يعرف أحد من هذول الأولاد أو الشباب اللي يعانون من هاي الحالة؟
أنا أعرف يعني أحد ترك المدرسة وراح يعمل بسبب الوضع المعيشي الصعب اللي يعيشه العائلة، يعني تصير الخطية انحرم من أبسط حقه اللي هو حق التعليم.
زين، أنت تقول هذا خطية، زين تسمح لي أسألك، أنت ممكن تنطي أختك اللي هيجي أحد؟
بس إذا يسمح لي الأخ، أنا لا أرضى بهذا الزواج عن خطأ، لأن يسبب نفسي مشكلة، بالتالي تزيد رقعة التجاهل بالمجتمع، ومثل المفروض يعني التزاوج ما بين الأشخاص يكون من طبقات متساوية بين العوائل. طبعا أنا رأيي ضد رأي الأخ المشارك، واحد المهم أن يكون في الزواج الكفر في الدين الإسلامي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، مو المهم أن الشخص الدمار، لكن أيضا الشهادة إلى دور بالمجتمع.
وجه نظر الأخ فؤاد يعني بطريقة حياته يستفسرها هكذا، بس أنا تماما
يسمحوا لك الأهل وعد إنه تتعامل ويها هؤلاء الأولاد؟
نعم، مرات يسمح من حيث التعامل بال يعني بالمناطق الشعبية يسمح، بس هي لا تصمت لي أكثر، لأن غير يسبب لك مشاكل بالحياة، فلازم يعني بنفس المستوى تمشي نفس السعد وياهم، إذا أراد منك شيء ساعده بالممكن، ولكن إذا يعني أكثر من عمله أو أكثر من مطلبه لا أنت حتى يعني أنت نفسك أنت اللي حاصل على شهادة أو حاصل على وظيفة معينة، فما تقدر تمشي لهم أو تخطط لهم أكثر، لأن نظرة الناس إليك راح تختلف. يعني يقول أنا يعني شلون دارس وتعامل عن نفسه، يمشي الشخص يعني جار المنطقة كلها ماخذ عليه نظرة يعني مو جالس.
زين، احنا قلنا انه اوكي هذول ظروفهم صعبة، وقلنا انه خطية وهاي، بس انتوا لما تتعاملون وياهم تحس نفسك وياهم انه انت اعلى منهم وهم اقل منك؟ فؤاد،
طبعا لا احنا بنتعامل يعني بنتعامل يعني طبيعي واعتيادي يعني مثل اعلى مننا واقل مننا بيكبر عليهم، لكن من الجانب الثقافي صعب التعامل مع هؤلاء الاولاد جدا صعب يعني. يعني من ذلك الفهم يعني من عندما يريد مثلا نقنعه الى فكره مثلا انك تصور عندما تقنعه لماذا مثلا لا يعمل، يعني يستطيع البعض يستطيع ان يعمل لكن اتخذ هاي عمليه مهنه صعب اقناعه.
زين وعدوا فؤاد هسه انا اقول لكم انتم لا تقولوا لي انه احنا عندنا اصدقاء من هذول الاولاد، زين تطلعون وياهم يعني تشوفوهم كمثل اي صديق عادي؟
بالنسبه لي يعني نعم احتبره كصديق عادي حتى ليس بجد مشاكل، بس نتخذ لي اكثر من لازم ونحاول يعني نزيد حمله مع عدم دراسه فشيخنا ببساطه يعني حياته كشباب ببساطه.
زين فؤاد
ليش يكون اجابتي اكثر دقه؟ انا ما عندي صديق مثلا من المتطولين، ولكن احنا عندنا اصدقاء مثلا من غير متعلمين طبيعه الحال بنطلع لهم بكل سهوله.
قبل ما نكمل النقاش خلينا نسمع هاي الأغنية.
قوم درجني والمش جدام، لا تخاف من أهلي ولا عمامي، قوم درجني والمش جدامي، لا تخاف من أهلي ولا عمامي، لو تشوف الدقة حذر الكامي، لو تشوف الشمع حذر الكامي.
مثل ما قلنا انه هذول الاولاد اضطروا يوقفون المدرسه ويشتغلون، يعني مثل ما قلنا عندهم ظروف خاصه، احنا متفقين على هذا الشيء صح؟
نعم اي صحيح هذا الشيء اكيد. يعني
زين فؤاد يعني المشكله الوحيده اللي هي موجوده انه لانه هم مو متثقفين وما متعلمين، هذا الشيء اللي يمنعنا انه نكون اصدقاء وياهم.
طبعا هذه مشكله كبيره يعني، انسان ما متعلم لا يمكن ان يفهم الحياه، يعني حتى اليوم اصبح العالم يعني لا يعني اصبح الام في العالم الذي لا يعرف مثلا الحاسب والانترنت، يعني العالم تجاوز مرحله القراءه والكتابه.
زين سؤال اخير الوعد وفؤاد، الاولاد اللي هذول ما متعلمين ومثل ما نقول انه حياتهم صعبه وعندهم ظروف خاصه ودا يشتغلون وما دارسين، مستقبلهم شنو وعد؟
نعم طبعا مستقبلهم حزين كلش، ما اعرف عن شلون اعبلش عليه، ايش يعني شو حياته؟ اذا هو ابسط شيء كتابه لا يعرف ولا يكتب، لا يعرف الامام البشر ما يشغله، اذا ابسط شيء معامله اذا يريد يسويها ما يعرف شنو اجراءاته، وين راح يروح من يروح، لان لا يعرف ماذا يريد في الحياه.
فؤاد مثل ما نقول انه هذول الاولاد مستقبلهم مجهول ونقدر نقول انه احنا كمجتمع علاقتنا وياهم كلش قليله، زين شنو بالنهايه؟ شلون وين حيوصلون هذول الاولاد؟
طبعا هؤلاء يوازنون مستقبل مجهول، وعلاقتنا نحن بهم كما تفضلتي علاقه محدوده، يعني هؤلاء صعب يعني سوف يتعبون في حياتهم في المستقبل.
اوكي فؤاد وعد، اني احب اشكركم كلش هوايه على المناقشه اللي سويتوها ويانا. وعد اول عندك كلمه اخيره؟
ان شاء الله تزيد هذه القمه عن مجتمعنا ونعيش بايام حلوه وسعاده. شكرا لك يا ست.
ان شاء الله. فؤاد عندك كلمه اخيره؟
طبعا انا احب كلمه اخيره ان اشكركم على هذا البرنامج الرائع وعلى هذا الموضوع الذي يعالج مشكله مهمه في مجتمعنا، على الناس ان يساعدوا بعضهم البعض من اجل هؤلاء الاطفال المساكين، وايضا على الدوله تقع المسؤوليه الاكبر.
مدهم الواحد هالدنيا لو دامت شدهم،
لو دامت شدهم
تمشوا ياك شوية الدنيا هتطول كم يوم،
هتطول كم يوم
هاي الدنيا اش ما تنطي لا تيم منها تغدر بيك، هاي الدنيا 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 لا تيم منها تغدر بيك، رمشة تعال تعليك رمشة تعال تعليك، وبلحظة وقعك ما تقول.
هسه يا شباب وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، نتمنى أنه قضيتوا وقت حلو ويانا، وطبعا ننتظر أفكاركم وآرائكم، فأكيد لا تنسون ودزوا لنا كل إيميلاتكم. تابعونا الأسبوع الجاي مع برنامج شباب النهرين.
تابعونا
لأنه أكيد حتحبونا.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.